إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، في هذه الدقائق المعدودة نتحدث فيها عن بعض آداب الذهاب إلى المسجد وشيء من الأحكام المتعلقة بها. وأولا أسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر، وأبشركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول في مسلم، صحيح مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأيضا قيل النبي عليه الصلاة والسلام إن فيهم رجل أتى ليس لحاجة، قال عليه الصلاة والسلام: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في الحديث: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا، يعني جلسوا. قال: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فهذه الحلق روضة من رياض الجنة. فبإذن الله تعالى لكم الأجر، ونسأل الله أن يبصرنا وياكم في ديننا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. على بركة الله نبدأ في شيء من بياني أحكام المساجد، شرفها الله عز وجل وحفظها. فأول هذه الأمور والأحكام والآداب أيها الأحبة، أن يخرج المسلم إلى بيت الله وهو متطهر وفي أحسن صورة وفي أحسن لباس وعلى نظافة وعلى تزين وعلى أجمل منظر، وكذلك تكون رائحته طيبة. ليقول الله عز وجل: يا بني آدم أكملوا، خذوا زينتكم وين؟ عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة أيها الأحبة لها ثلاثة معاني. الزينة الأولى الزينة الظاهرة، يكون لباسه نظيفا، ظاهره نظيفا، لا يلبس لباسا مثلا يعمل في شركة أو في أعمال شاقة ثم تخرج منه الرائحة ويتسخ ثوبه ثم يأتي ويصلي مع المسلمين ويزعجهم برائحته. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيمر معنا نهى من أكل البصل والثوم إيش؟ أن يقرب المسجد، قال: لا يصلين معنا فليقعد في بيته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه أمر أحدهم أن يخرج إلى البقيع، بقيع في المدينة بعيد، يذهب ويصلي في البقيع ولا يؤذي المسلمين، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلذلك يا أخوان ينبغي للمسلم أن يحرص على نظافة ظاهره وطيب رائحته، يتطيب، يتعطر، يدهن، يتبخر، يغتسل إذا كان يخرج منه العرق وغيره. فقاس عليه العلماء المدخن الذي ابتلى بتدخين صانع في المسلمين من هذا الوباء والشر. والتدخين يا أخوان محرم، ليس مكروه، تدخين حرام، هذا قول العلماء، لأنه يضر بالصحة. وكثير من الناس يعرفهم ماتوا بسبب إيش؟ التدخين. جاء سرطان، جاء سكتات قلبية، جاء جلطة، وشباب سبحان الله ماتوا في سن الشباب بسبب التدخين. فثبت ضرر التدخين، كيف نقول مكروه؟ محرم. أيضا هذا المال الذي تنفقه، كل باكيت كم سعر، نص دينار أو غيره، لو أنفقت على أهلك، على ولدك، على الفقراء، على المساكين، لو اشتريت فيه ما وجعلته في المسجد، لو تصدقت به على المحاويج، أليس أفضل من شراء هذا العبث واللهو؟ وأيضا رائحته مؤذية. فإذا كان البصل والكراث والثوم والبقل والنباتات هذه والخضروات هذه يعني ليست خبيثة، أقصد ليست محرمة، مع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام من أكلها أن يقرب المسجد، فكيف بالذي يدخن؟ حتى أن بعضهم يدخن قبل أن يدخل المسجد، يطفي سيجارته يدخل، رائحة مؤذية، فهذا لا شك أنه يأثم ويؤذي المسلمين. فينبغي عليه أن يتق الله عز وجل وأن يترك التدخين بالمرة، وإذا ابتلي فيه فأنه يغتسل ويتنظف ثم يدخل المسجد. أيضا أيها الأحبة، من الأمور التي ينبغي المصلي أن يحرص عليها السواك. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث، قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. فينبغي لك أن تحمل السواك معك، حتى أن أحد العلماء يقول ورد في السواك أكثر من 100 حديث، ومع ذلك تجد الناس يتساهلون فيه. فالسواك يرضي الرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يولع بالسواك ويحب السواك، حتى أن في مرض موته عليه الصلاة والسلام من دخل عليه؟ يا إخوان عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستاك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، فأم عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجرها، مات بين سحري ونحري آخر لحظات النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى السواك نظر إليه فقالت عائشة لعلك تريده يا رسول الله، فما يستطيع يتكلم فهز رأسه، فأخذت عائشة رضي الله عنها السواك فلينته بريقها ثم أعطته من النبي عليه الصلاة والسلام فاستاك، فكان آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتمع ريقه بريق من؟ عائشة طيبة المطيبة رضي الله عنها وارضاها. فلذلك يا أخوان يحرص المسلم من اليوم يشتلك سواك من الجمعية، أو إذا واحد راح المكة يتوصوه في حنش وفي غيره، أخذ السواك على طول خلي في مخباتك مأجور بإذن الله تعالى، وأمر يسير وطيب فمك ويشد اللثة ويقطع البلغم، له فوائد كثيرة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد وغيره. أيضا يا أخوان من قلنا لكم أنه يتجمل في جميل الثياب، وهذا شيء واضح وظاهر. وأيضا من الأمور التي ينبغي أن نؤكد عليها وننبه أن بعض الناس يا أخوان يتساهل في قضية اللباس ويلبس ثوب النوم اللي نسميه إحنا بالكويت إيش؟ بجامة، ويجي يصلي يجي يصلي بجامة، وكان سبحان الله لو واحد جاك في بيتك تستقبل بجامتك؟ ما راح تستقبل بجامتك. فلذلك المسجد وأنت إذا صليت تكون أمام الله عز وجل. جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، يعني لا يدفل جته نخامة، لا يدفل قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمي، فإن الله قبل وجهه. فأنت إذا كبرت الله عز وجل يكون أمامك، فكيف يعني تكون أمام الله عز وجل في هذه الهيئة؟ وغيره يلبس الشورت، ومعلوم يا أخوان أن الفخذ إيش؟ عورة، ما يجوز أنك تكشف عورتك حتى لو كان ابنك صغير في سن السابعة ولم يبلغ، عوده على ستر إيش؟ العورة، عوده حتى لو كان صغير عورته الفرجان فقط، لكن يعود على ستر العورة. وأيضا من الأشياء التي تنبه عليها الفنائل العلاق، بعضهم يلبس فنيلة إيش؟ خط علاق. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث قال لا يصلي أن أحدكم الصلاة وليس على عاتقه شيء، وهذا أيضا يقع فيها بعض المحرمين إذا أحرم في الحج أو في العمرة تجده يصلي ويتزر والرداء إيش يرميه فيكشف العاتقين. هذه من الأمور التي ينبغي التنبيه عليه أن يستر عاتقيه، العاتقين يا أخوان يعني المنكبين الأكتاف. وأيضا يا أخوان من الأمور المتعلقة بهذه الأشياء ما يخفى عليكم ستر الرأس. فقريبا كان كبار السن يعيبون على الشباب أنهم يكشفون إيش؟ رؤوسهم، فحاسر الرأس اللي يعني رأسه مكشوف قريبا كان هذا عيب، الرجال مستحيل يطلع من بيته حاسر الرأس، لازم أنه يستر رأسه إيش؟ بعمامة أو طاقية وغيره. فإذا كان من عادة البلد، والكويت الحمد لله موجود فيها العادة هذه إلى الآن، الناس يعتادون لبس إيش؟ شماغ الغترة. فلذلك احرص أنك ما تكشف رأسك إلا إذا كان في يعني حرج أو كان عليك ضيق في هذا الشيء. أما إذا كان البلاد يكثر فيها كشف الرأس فلا بأس، يعني في بعض البلدان العربية يلبسون بنطال أصلا ما يلبس مع إيش؟ شماغ. أما إذا كان من عادة البلد أنهم يلبسون الغتر والشماغ فهذا من الزينة أنك تلبس هذا الغتر وهذا الشماغ. كذلك يا أخوان أنه ما يغطي فمه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى في الحديث أن يغطي الإنسان إيش؟ فمه. يدخل فيها من؟ بعض الناس يدخل في الشتاء شو يسوي؟ يتلثم يربط فمه، فهذا يدخل في الكراهة حتى أن تلثم خارج الصلاة، لكن إذا دخلت في الصلاة تفك إيش؟ اللثام. النبي عليه الصلاة والسلام منها ويكره أن يتلثم المصلي. وأيضا بعض المصلين إذا تثاءب يخرج أصوات إذا تثاءب في الصلاة، فهذا من الأمور المكروهة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه. كيف يا أخوان؟ من يطبق لنا؟ تفضل. أحسنت، هكذا، أما باليمين هكذا أو بالشمال هكذا. الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه شنو يقول يبزم، يبزم عند السعودية يعني إيش؟ يعض، يعني يقول يبزم على شفتيه، يعني يعض على شفتيه. فإذا أنت تثاءبت عض على شفتيك، ليش؟ لأن الشيطان يضحك منك، وجاء في الحديث فإن الشيطان إيش؟ يدخل. لكن ما ورد أن الاستعاذة أنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لم يرد، لم يأتي في حديث. فهذه عند العوام، بعضهم إذا ترع تجشع يقول إيش الحمد لله، لم يرد أنه يقول الحمد لله. وإذا تثاب قال إيش الحمد، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يرد. الوارد فقط أنه يمسك بيده على فيه. وأيضا يا أخوان ما يخفى عليكم أن النبي عليه السلام يعني أوصى، وكان النبي عليه السلام يقول حبب لي من دنياكم الطيب إيش والنساء، وجعلت قرة عيني وين في الصلاة. فكان النبي عليه السلام يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، وكان رائحته مسك، حتى أنه ذات يوم نام عند إحدى قريباته القيلولة، ومعروف القيلولة يأتي الحر، فعرق الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانت أم سليم تسلت هذا العرق وتجعله في قارورة من قزاز. فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا تفعلين؟ قالت يا رسول الله عرقك أضعه مع المسك ولهو أطيب من المسك. فكان عرق النبي عليه الصلاة والسلام رائحته أطيب من المسك عليه الصلاة والسلام، فكان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام. فإذا أتى للصلاة يتطيب، وهكذا المسلم يا أخوان إذا أتى للصلاة كما مر معنا أنه يتطيب ويدهن، نعم. ومر معنا كذلك إذا أكل شيئا من البصل أو الثوم والكرات فإنه لا يقرب المسجد. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحكم الثاني، وهو المبادرة بالحضور إلى المسجد مبكرا. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ما معنى استهموا شيخ ثوبان؟ اقترعوا، يعني من ثواب الأذان ومن ثواب الصف الأول لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يسوي قرعة يتنافسون من الذي يؤذن من الذي يصلي للثواب العظيم الذي فيها. وكان السلف يحرصون حرصا شديدا يا أخوان على التبكير إلى الصلاة. فهذا سعيد المسيب يقول ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. الله أكبر، 30 سنة ما أذن المؤذن إلا هو في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال ما سمعت تأذينا في أهلي منذ 30 سنة، يعني ما عمر أذن وأنا قاعد في بيتي، لا يؤذن الأذان إلا وأنا في المسجد. وكذلك ورد عن أحد السلف أنه ما فتته الصلاة منذ 40 سنة ولا نظر إلى قفا رجل منذ 40 سنة، يعني ما شاف ظهر رجل ولا شاف رأس رجل، دائما يصلي وين؟ في الصف الأول. وأيضا يا أخوان الصف الأول ورد فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث أن الملائكة تصلي على ميامن إيش الصفوف، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال وين؟ أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فلذلك خير الصفوف الصف الأول، والملائكة تصلي عليك، والله عز وجل والملائكة يصلون على أهل الصفوف الأول. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث ليليني منكم، ليليني يعني يقرب مني أولو الأحلام والنهى. الأحلام أي الناس البالغة الكبار العقول الذين بلغوا، والنهى أصحاب العقول. وأيضا يا أخوان ما يخفى عليكم أن الذي يحرص على الصلاة في المسجد ويبكر لها ويكون قلبه معلق في المساجد فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. أحسنتم، يظلهم الله في ظله. قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طبعا ما يخفى عليكم إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وكذلك رجل قلبه هذا وجه شاهد، ورجل قلبه معلق في المساجد. يقولون ورجل قلبه معلق في المساجد لا يلزم منه يا أخوان أنه يبقى في المسجد مثلا من الظهر إلى العشاء، لا، هو يصلي ويذهب لأهله، لكن إذا ذهب لأهله مشتاق إلى الصلاة التي بعدها، وإذا صلى العصر اشتاق إلى المغرب، وإذا صلى المغرب اشتاق إلى العشاء، وهكذا. لا يلزم منه أنه يصلي مثلا الظهر ويبقى لا يذهب إلى البيت لا يتغدى ولا يقعد في المسجد، لا، روح البيت. لكن إذا أذن الأذان وقبل الأذان يكون قلبه معلق في المساجد. وأيضا يا أخوان المبادر إلى الصلاة هو في صلاة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن الإنسان إذا خرج من بيته وذهب إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. فإذا أتيت وبكرت وجلست في المسجد فالملائكة تصلي عليك إلى أن تذهب إلى أهلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول إيش؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ما معنى صلاة الملائكة. ما معناها يا أخوان؟ الدعاء، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. طيب ما معنى صلاة الله؟ أحسنت، صلاة الله. الله عز وجل يقول في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله يصلي على النبي، شلون يصلي على النبي؟ يصلي عليه يعني يثني عليه، يمدحه عند الملائكة في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة يا أخوان معنى الدعاء. فأنت إذا جلست في المسجد، فبعض الناس يحرم نفسه يسلم ثم ينطلق، واحد مشغول ما عندك مشكلة، لكن إذا أنت رجال ما عندك شيء اجلس قل أذكارك، اقرأ الكرسي، سبح 33، احمد الله 33، كبر 33، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك الحمد على كل شيء قدير، اقرأ الكرسي. من قرأ الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ثم اقرأ قل الله واحد، فنق الناس وسبح ثم انصرف، ما تأخذ منك 4-5 دقائق أذكار الصلاة. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ما تركت آية الكرسي عمري كله بعد الصلاة، لأن الذي يحافظ عليه لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ثم يدخل الجنة. ففضلها عظيم، وهي أعظم آية في القرآن ما يخفى عليكم. وأيضا يا أخوان من الأمور المتعلقة الذي يحب المسجد، أبشركم إن شاء الله الله يجعلنا وياكم من أهل المساجد الذين يعمرونها بالخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه. إذا جلست وتوطنت المسجد فإن الله يتبشبش بك. ما معنى يتبشبش؟ قالوا يفرح، فرح الصديق برجوع صديقه وقدوم غائبه عليه. وأيضا مر معنى أن الملائكة تصلي عليه. وكذلك من الأحاديث المهمة في هذا الباب حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوه أنتم تسعون. فهذا سبحان الله خطأ منتشر، إذا سمع الإقامة قط نعاله وجاك يركض، فهذا خطأ نهى النبي عليه السلام عنه، مكروه أنك تأتي وتركض. قالوا: أتوه أنتم عليكم السكينة، فما أدركتم فصل، وما فاتكم فأتموا. بعض الناس يرى أن الذي يمشي باتزان وهدوء وسكينة أنه يقول هذا ما عنده حرص على صلاة الجماعة، هذا قلبه مثل ما هو حريص. بالعكس، هذا الحريص، لأنه يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يركض يخالف. لكن هناك ملاحظة مهمة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كان أحيانا إذا ركع الإمام يسرعان، لكن ليس سرعة شديدة حتى يدركوا إيش الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فكانوا يسرعون شيئا قليلا حتى يدخلوا مع الإمام. وأيضا مر معنا أن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف، فبعض الناس يأتي أخوان مبكر ثم يجلس مثلا يسار، أيهما أفضل، يمين الإمام أو يسار؟ يمين الإمام. سبحان الله، اليوم استفدت فائدة، جزاكم الله خير، أنتم سبب تحضير الكلمة هذه، فتوني أنتم فائدة، جزاكم الله خير. ليش الصحابة يحرصون على اليمين؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود كان ينصرف عن يمينه، فإذا انصرف النبي عليه السلام عن يمينه أول من يرى أهل الصفوف إيش؟ أيوة. فكان يحرصون أنهم يجلسون يمين الإمام، لأن الإمام أول من ينصرف يقابلهم. فإذا جيت مبكر تجلس يمين الصف وتجلس في الصف الأول، وبعضهم يحرم نفسه أجر الصف الأول، يأتي يوم الجمعة مبكر الساعة 11:00 ثم يجلس في الكراسي وراء ويمتلئ الصف الأول والثاني والثالث، يجلس هو أتى مبكر. فلا تحرم نفسك الأجر، إذا أتيت مبكر كن في الصف الأول حتى تنال الأجر العظيم. وأيضا يا أخوان منه الدعاء بين الإذان والإقامة من أحكام المساجد، الإنسان إذا أتى مبكرا أنه يكثر من الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، ويقول: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فادعوا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة. أسألكم ما معنى ما بين كل أذانين؟ ما المراد بالأذانين هنا؟ هي تحية مسجد، لكن الأذانين ما المراد بهما؟ الله يفتح لك. الأذان والإقامة، ما بين كل أذانين صلاة. الأذان الأول اللي هو المعروف، ثم الإقامة تسمى أذانا أيضا لأنها إعلام بدخول وفعل الصلاة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث أن الذي يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما يكتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وكذلك الذي يحضر ويبكر ويصلي مع الإمام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف بركة الصلاة مع الجماعة، فقط تقول آمين مع الإمام يغفر لك ما تقدم من ذنبك. وآمين هل هي من الفاتحة؟ ها يا أخوة، يعني الآن لو تفتح المصحف هل تجد آمين مكتوب؟ إذن آمين ليست، أحسنت، آمين ليست من الفاتحة، سنة أنك تقول آمين. وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يرفعون أصواتهم بها حتى يقول يرتج المسجد، ومعناها اللهم استجب. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما حسدتكم اليهود ما حسدتكم على السلام والتأمين. فاليهود يحسدوننا على هاتين النعمتين. وأيضا يا أخوان الأحكام كثيرة وأنا لا أريد أن أطيل عليكم أكثر، إن شاء الله الذي ذكر فيه بركة. وأنا عندي هدايا حق الصغار، بس تسمحوا لي 5 دقائق نعطيهم هدايا، بس نسألهم، ما في هدايا مجانية يعني، لازم أنا نسألهم أول شيء. طيب يا أخوان الله يبارك فيكم، سؤال حق الصغار: كم عدد الصلوات 5 في اليوم والليلة؟ تفضل عدهم. أحسن، تعال تفضل، في هدايا ثانية أبشر. طيب يا أخوان السؤال حق الصغار، كل واحد يذكر الصلوات 5 عدد ركعاتها، مثلا الفجر كذا، الظهر كذا، تفضل. ما شاء الله تبارك، تعال تعال اقرب الله يحييك. طيب سؤال حق الشباب، اذكر التحيات، تفضل.
تحيات
اللهم صل،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين.
أحسن، تفضل. قبل لا تسلم، قبل السلام يستحب أن تستعيذ بالله من 4 أشياء: اللهم إني أعوذ بك، الله يفتح عليك، تعال قوم. طيب نبي نسألكم بعد عن من يسمع لنا آية الكرسي، أنت اللي شاركونا، شاركوا يا رب، يلا عندك سمع آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تفضل. من ذا الذي يعلم ما بين ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كمل، وسع كرسيه ولا يؤده حفظه، لا ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. اليوم واجب عليك تحفظ آية الكرسي، تعاهدني إن شاء الله، أنت قوم الحين خذ هديتك، بس تعاهدني أنك إن شاء الله تحفظها، الله يوفقك يا رامي. طيب نسأل الصغير عزوز، اقرأ قل هو الله واحد. أحسن، تعال خذ هديتك. صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، اسمحوا لي طولت عليكم يا إخوان، الله يبارك فيكم.